قال: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. فحبا أتى قريشا قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتي. قالوا: اتي. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن خفت ببضر الله، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيدي، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أكثر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكانت في غدرتك. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال: فوالله ما تنقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم استدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يحتفلون على وضوءه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم استدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يحتفلون على وضوءه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتي. فقال: ائتي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مفرد بن الحصن فقال دعوني آتي. فقال فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن إكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صدقناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطا إنا أخذنا ضغطا ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهل بن عمرو يرسخ في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد. قال فوالله إذن لم أسالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجبه لي. قال ما أنا بمجيبه لك. قال بلى تفعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت. وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا. قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل. قال بلى. قلت فلم نعطي الدنيا في ديننا إذن. قال إما ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليت كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به. قال بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام. قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا. قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل. قال بلى. قلت فلم نعطي الدنيا في ديننا إذن. قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرق من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنهر بطنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتهم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. وطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفة هذا يأكلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زهرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. قال وينفتل منهم أبو جندل بن سهيل فلهق بأبي بصير. وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلهق بأبي بصير. وجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لهق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناجده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معرة العر الجرف، تزيلوا وحميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحما
غير الماشي.
تزيلوا حماته وحميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحما جعلته حما لا يدخل، وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أبطته إحماء. وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن. وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين، قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والأخذ ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار لا في هاجر. وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، وهي ترجمة من تراجم كتاب الشروط. قد أورد البخاري رحمه الله حديث مروان الحكم والنفر بن مخرمة في قضية الحديبية وما سبق وما سبق وما لحق. قوله رحمه الله: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، فيه إبرام الاتفاق الجهاد في سبيل الله عز وجل مع الأعداء عند الحاجة إلى ذلك، استنادا إلى ما جاء في صلح الحديبية حيث تصالح الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على ما جاء في هذا الحديث مما اتفقوا عليه. وفيه أيضا كتابة الشروط، وأنها تكتب، وأن العقد يبرم كتابة وتثبت فيه الشروط. وسبق أن تقدم في بعض الأبواب السابقة أن الاشتراط مع الناس بالقول، ترجم البخاري رحمه الله فيما مضى الشروط مع الناس بالقول يعني بدون كتابة، معناها شروط أحيانا تحصل بدون كتابة وإنما بالكلام، وأحيانا تكون بالكتابة. الباب الذي سبق أن مر يتعلق بالشروط بدون كتابة وهي بالقول فقط، أما هنا ففيه كتابة الشروط لأنها تثبت الكتابة وتوثق بالعقد الذي يتفق عليه مع من الجانبين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في السنة السادسة من الهجرة في شهر القعدة في أوله، اتجها إلى مكة معتمرا ومعه الهدي أشعره وقلده، ومعه عدد من أصحابه يبلغون 1400 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج معتمرا ولم يمكن صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى البيت، حيث تصالح مع الكفار على أن يرجع هذه السنة ويأتي من السنة القادمة. ولكن هذه العمرة التي لم يمكن منها اعتبرت عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم، لأن العمر التي اعتمر بها اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر، أولها هذه العمرة وهي عمرة الحديبية، وهي لم يطف فيها ولم يسعى، ولكنه بعدما أبرم الاتفاق مع كفار قريش حل نحر هديه وحلق رأسه، وهي عمرة من عمره الأربعة. ثم العمرة التي بعدها عمرة الصبية هي في السنة السابعة بحسب الاتفاق الذي تم بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. العمرة الثالثة عمرة الجعران بعد فتح مكة السنة الثامنة، وفي ذي القعدة أيضا. ثم عمرته التي مع حجته المقرونة مع حجته، وكانت بدايتها في ذي القعدة ونهايتها في ذي الحجة، لأنه يعني الإحرام حصل في ذي القعدة، وتعدية النسك إنما كان في شهر الحجة. فعمره صلى الله عليه وسلم أربع عمر، هذه العمرة هي أول هذه العمر الأربع. والمسور ومروان بن الحكم الذي هو أحد الراويين لهذا الحديث ليس من الصحابة، ليس له صحبة، لأنه ولد في السنة الثانية من الهجرة، وذهب به أبوه إلى الطائف ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل له شرف الصحبة. كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمره لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثمان سنوات، لكنه ما حصل له الشرف والفضل لبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشرف بصحبته. أما المسور بن محرمة فإنه من صغار الصحابة، وله صحبة وله رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن مر حديث الذي فيه أنه ذهب مع والده محرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم أقضية، قد ادخر وصبأ قباء للمحرمة، وقد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه في تلك المرة التي ذهب بها مع أبيه، له رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ما جرى في صلح الحديبية لم يحضره ولم يشاهده الجدوى، ولكنه يروي عن الصحابة. وكذلك مروان بن الحكم يروي عن الصحابة، والمسور بن محرمة له صحبة ويروي عن الصحابة، ومراسيله تعتبر من مراسيل الصحابة، الشيء الذي ما شهده ولا عاينه ويرويه من الأحاديث يعتبر من مراسيل الصحابة. أما مروان بن الحكم فليست مراسيله من مراسيل الصحابة، لأنه ليس للصحابة وإنما هو تابع، ولكنه روى عن الصحابة. قد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث، قد سبق أن مرت أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يرويان عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قضية الحديبية. وفي ذلك بيان أن الواسطة بين مروان وبين المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أنها روايتهما إنما هي عن الصحابة لهذه القضية ولهذه القصة. أما مروان فهو لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة، لأنه ليس لصحابه. وأما المسور رضي الله عنه فإنه يروي بواسطة وبغير واسطة، يروي بواسطة وبغير واسطة، ولكن قضية الحديبية إنما هي بواسطة الصحابة. المروان يروي عن الصحابة والنسور يروي عن غيره من الصحابة. يعني في هذه المسألة وفي هذه القضية يروي عن الصحابة لأنه ما جاء وليس من أهل الحديبية ولكنه يروي بالواسطة والواسطة عن الصحابة. ومروان كذلك يروي عن الصحابة لكن مراسيل مسور لأن مراسيل الصحابة وهي حجة معتبرة عند العلماء لأنهم لا يروون إلا عن الصحابة. وأما التابعون فيروون عن الصحابة وعن التابعين ولكن سبق أن مر في بعض الروايات أن المسور ومروان يرويان هذه القضية عن الصحابة. فإن الواسطة بين المسور وبين مروان بن الحكم إنما هم صحابة. نعم مروان من المخضرمين وأما مسور الحكم من الصحابة ليس من المخضرمين. المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه بقي على جاهليته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يلقى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن أباه ذهب به إلى الطائف فلم يحصل له سرطة. لكن قضية أن يكون مقارنة لإدراك الجاهلية وهو قبل بعدة طبعا لم يحصل له ذلك لأنه ولد بعد الهجرة لكنه الزمن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أبيه في الطائف قد أسلم ولكنه ما تشرف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية.
معناه أن الحديث يعني حصل من كل واحد منهما يعني ما حدثوه يعني دفعة واحدة وإنما حدثه هذا وكل واحد منهما يصدق حديث الآخر. وقد سبق أن عرفنا وقد عرفنا فيما سبق فيما مضى أن كل منهم يروي عن الصحابة فما يرويه هذا عن الصحابة وما يرويه عن هذا عن الصحابة كل واحد منهما يصدق حديثه الآخر بمعنى أنه يماثله ويشابهه ويؤيده.
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش قليعة فخذوا ذات اليمين. فوقف
الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية وبلغه عن خالد بن الوليد أنه مع جيش طليعة تتبعون لكفار قريش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا ذات اليمين يريد أنهم يعني يميلون يعني وأن يحيدوا عن الطريق الذي فيه خالد يعني حتى لا يراهم ولا يعلم بهم. فبعد ذلك رأى الجيش أو رأى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى القترة التي تكون من الجيش وهي الغبار الذي يثور من الأرض نتيجة لسير الدواب والخيل عليه فذهب.
قال فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض مسيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية
الذي في هذا الحديث وفي هذا المقطع من الحديث الخدعة في الحرب والاحتياط، لأن النبي عليه السلام أراد أن يميلوا عن إلى طريق آخر فنخذوا ذات اليمين. في هذا البيان ما جاء في الحديث من أربع خدعة، وأن الإنسان وأن المسلمين يحتاطون وأنهم يميلوا عن الطرق التي فيها أحد من الأعداء وأن حتى لا يشعروا بهم ولا يعلموا بهم، فيهاجئوا كفار قريش دون أن يحصل علم هؤلاء الطليعة بهم. الطليعة هي التي تقدم لتطلع كفار من يقابلها ومن هو مضاد لها، هذه هي الطليعة، هي المقدمة التي تركز تستطلع وتأتي بالأخبار وتتعرف على الأخبار حتى يكون على بينة. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه السلام أرسل رجلا عينا لأن يستطلع له وليأتيه بأخبار قريش وما يتوصل إليه من معرفة أخبارها.
قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يسقط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت، فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما يروي الثنية التي يظهرون منها على كفار قريش، الثنية هي الطريق الذي يكون بين الجبلين، مكان مرتفع يكون بين الجبلين تسلك ويكون الطريق معه لأنه مكان منخفض وهو عالي، ولكنه في جبل، على يمينه جبل وعلى يساره جبل، وهي مكان منخفض في الجبل، وفيها وفي الثنايا يعني وعورة من ناحية سلوك الطريق، لكنها هي الطريق بين الجبال حيث لا يوجد سواها. وجاء من هذه الثنية وإذا هم ككفار أمامهم فبركت ناقته عليه الصلاة والسلام التي هو عليها وهي تسمى قصوى، قالوا حل حل، وهي كلمة تقال للناقة إذا أريد نارتها أريد تحريكها وسيرها، كلمة تقال للإبل يراد بها تحريكها وإثارتها وعدم بقائها في الأرض، يقولون حل حل. ثم قال حتى ألحت يعني بقيت وحرمت، فقالوا خلأت القصوى خلأت القصوى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت وما كان لها بخلق، لكن هذه شيء طارئ عليها، هذا شيء ليس من عادتها وليس من خلقها. ثم بين عليه الصلاة والسلام الذي حصل وقال ولكن حبسها حارس فيه. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها كذلك بعد أن لم يكن هذا من خلقها وليس من عادتها. والفيل هو الذي جاء به أبرهة ومن معه أرسله لهدم الكعبة ولغزو أهلها حبسه الله عز وجل ورد كيده في نحره وأرسل الله عليه طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل وتبين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. والله تعالى حبس الفيل عن مكة وحماها من هذا العدو الذي أراد أن يهزمها وأن يضر لأهلها. القسوة الذي حبسها هو الله عز وجل الذي حبس الفيل. وإذا فهذا اعتذار عنها وأنها ليس هذا من عادتها كما قالوا كما يفهم قد يفهم من الكلام وإنما وأنه ليس هذا من عادتها وليس هذا من خلقها ولكن الله عز وجل هو الذي حبسها والذي منعها.
قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها.
وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسألوني خطبة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إلا أعطيتهم إياها. في هذا القسم تأكيد الأمور والحلف من غير استحلاف. وقد ذكر الحافظ بن حجر عن ابن القيم نقل عن كتابه الهدي لوزاد بن عاد أنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام الحلف في أكثر من 80 موضعا. حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الحلف في أكثر من 80 موضعا هذا منها أنه قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعني كفار قريش لا يسألونه خطة ولا يسألونه شيئا أو أمرا يطلبونه منه وفيه تعظيم لحرمات الله عز وجل إلا أعطاهم إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال ثم زجرها فوجبت. قال فعدل عنهم
ثم زجرها فوجبت يعني قامت مما حصل لها من الظروف زجرها فوجبت قامت بسرعة بالدفاع.
قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا فلم يلبسه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيس لهم بالري حتى صدروا عنه.
الرسول عليه الصلاة والسلام عدل عنهم حتى نزل على سمد الحديبية وهو الماء القليل. سمد هو الماء القليل وجعلوا
قال يتربضه الناس تربضا
يتربضه الناس تربضا يعني يأخذونه شيئا فشيئا لأنه قليل يأخذونه شيئا فشيئا كلما ظهر شيء أخذوه وكلما ظهر شيء أخذوه وهو قليل. فقل عليهم الماء حتى عطش قل عليهم الماء فعطشوا فشكوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستخرج سهما من كنانته وأعطاهم إياه وأمرهم أن يضعوه بالماء فوضعوه كما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلت الفئر تجيش بالماء تجيش يعني يظهر الماء بغزارة بقوة واندفاع حتى كثر الماء. وهذا من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم من بركات ما لامست يده وما مست يده عليه الصلاة والسلام حيث أخذ السهم وناولهم إياه وأمرهم أن يضعوه بالماء وبهذا السمك قليل فجعل يجيش بالماء. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام تنشير الماء القليل ببركته عليه الصلاة والسلام. وما مست يده دعائه وما مست يده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إن الصحابة رضي الله عنهم وهم 1400 كانوا على هذا السمك وهو الماء القليل فلم يكفهم يأخذونه شيئا فشيئا كلما خرج شيئا من الماء أخذوه حتى قل وعطشوا وكفوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعوه في الماء فجاش وكثر حتى رووا حتى استفادوا وذهب ما يمضي من العطش وحصل بدل كل كفرة بفضل الله عز وجل ثم ببركة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ووضع ما لمسته يده ومسته يده في البئر وفي الماء كسره الله عز وجل وهو من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام.
قال فبينما هم كذلك جاء قديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل السهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الجديدية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكننا جئنا معتمد وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأبرت بهم فإن شاءوا مالتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال جديد سأبلغهم ما تقول.
رسول صلى الله عليه وسلم وهو على هذا السمك جاء في جديد بن ورقاء الخزاعي قال إنه ترك عامر بن لؤي وكعب بن لؤي على أعداد الحديبية المراد بمثل الأعداد يعني هو الماء الكثير الآبار التي فيها ماء كثير مفرده عد لكن هو أعداد الآبار التي فيها الماء الغزير الكثير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على سمك وهو الماء القليل البئر التي فيها الماء القليل أما أولئك على أعداد وهو جمع عد والذي فيه الماء الكثير والماء الغزير فهم على ماء ينزلون على ماء كثير معهم العود المطافيل معناه أنهم خرجوا بالإبل التي هي حديثة العهد الولادة ومعها أولادها ومعناها أنهم كانهم يريدون أن تطول المدة وأنهم مستعدون للبقاء مدة طويلة لأن عندهم الماء ومعهم الطعام الذي هو حليب هذه الإبل وعلبانها والمطافيل بمعنى أنه معها أولادها أطفالها معناها أنهم مستعدون للبقاء مدة طويلة وأنهم خرجوا لملاقاة النبي عليه السلام ومنعه من دخول البيت وقتاله وصده. وقيل أنهم المقصود بذلك أنهم خرجوا ومعهم النساء والأطفال المقصود من ذلك يعني من أنهم وكلهم أعداء كلهم كفار ولكن من الكفار من يكون ناصحا لغير قبيلته أو لغير من يماثله على من يكون معه، كما حصل لأن هؤلاء كفار والذين في مكة من كفار، ولكن هؤلاء نصحوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم على دين أولئك كلهم كفار، لكنهم نصحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وهم على دين قريش، وهم كفار قريش وهم مماثلون لهم وهم مثلهم في الكفر، إلا أنهم ناصحون للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام نصحهم وعرف ما عند أعدائه صلى الله عليه وسلم بواسطة هؤلاء الكفار الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل النبي عليه الصلاة والسلام كلامهم، ثم إنه قال إنه يريد أن يذهب إليهم. وقال إنهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، وهم مستعدون لمكث مدة طويلة في ملاقاتك ومقابلتك، لأنهم قد خرجوا معهم عود المقاتلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ما جئنا لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، لم نأتي للقتال، وإنما جئنا للاعتمار ولأداء عمرة، لأنهم محرمون معهم الهدي يلبون. هذا هو الذي خرج من أجله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا أحد صده عن البيت فإنه يقاتل، إنه يقاتل من يمنع عن البيت. وإن قريشا قد نهكتهم
الحرب وأضرت
إن شاءوا مددتهم الحرب، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت به، فإن شاءوا مددتهم مدة. وفي هذه المدة إذا أرادوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا في الإسلام فذاك، وإلا فإنهم يكونون فيها قد جموا، يعني استراحوا من ولاة الحروب وسلموا من الأضرار التي تترتب عليها. إن دخلوا فيما دخل فيه الناس فذاك حصل لهم الخير وحصل لهم السعادة، وإن لم يفعلوا وإنما بقوا على دينهم حصل لهم استجمام وحصل لهم راحة وحصل لهم سلامة من الحروب وويلاتها ومصائبها وما يترتب عليها.
قال وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا بما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا وإنهم أبوا، ووالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره.
يعني إن دخلوا فيما دخل به الناس فذلك المطلوب، وإن لم يدخلوا فإنهم يكون حصل لهم استراحة في هذه المدة التي مادهم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن أبوا وعزموا على مقاتلته ومنعه من إطلاق دعوته فإنه يقاتلهم حتى تنفرد سالفته. مقصوده بالسالفة هي صحة العنق، معناه إن حتى يموت حتى ينتهي من هذه الحياة فإنه يقاتلهم إلى هذه الغاية.
قال فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا، قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الري ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أدير بن ورقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أخبره عن خبر قريش وما أعدوا له وما خرجوا به لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ما جاء للقتال إنما جاء العمرة، وأنهم يعني شاوا مؤدهم، وفي هذه المدة هو يدعو إلى الله عز وجل ويخلو بينه وبين الناس، إن دخلوا فيما دخل به الناس فذلك الذي في سعادتهم، وإن لم يدخلوا فإنهم يكونوا قد استراحوا من الحرب، وإن كانت الأخرى وأنه لا بد من القتال وأنهم يمنعونهم من إبلاغ دعوته فإنه يقاتلهم إلى أن ينفر الله عز وجل عليهم. فقال بديل دعني آتهم فأتكلمهم فأذن له وذهب إليهم وقال لهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو لما جاء إليهم عرض عليهم عرضا بأن يخبرهم بما جاء به من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا بأن تعرض لنا وتعرض علينا شيئا مما سمعته منه. وقال لو الرأي منهم بل هاتنا عنده، لو الرأي وأهل العقل قالوا هاتنا عنده، أما السفهاء بادروا إلى الرفض وعدم قبول أن يسمعوا شيئا مما جاء به من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في الرأي فيهم فقالوا هاتنا عندكم.
قال فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أن استنفرت أهل أقاز فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتي. قالوا ائتي.
ولما عرض عليهم وجد بالورقاء ما جاء به من عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيهم عروة مسعود الثقفي، فأراد أن يتحدث وأن يتكلم ولكنه مهد بكلامه بتمهيد يظهر لهم منه أنه ناصح لهم، إذا تأملوا وإذا عرفوا هذا الذي مهد به فإنهم يعرفون أن ما وراءه نصح. قال أيها
الناس
أي قوم ألستم بالوالد ألست بالولد؟ يقصد بهذا أنهم أخواله لأن أمه منهم. قولهم ألستم بالوالد يعني أن لهم عليه ولادة في الجملة، لأنهم من جملة آبائه، لأنهم هم أهل أمه وهم أخواله. فأراد بهذا أن يبين لأن فيه رحم وفيه قرابة تدفعه إلى أن ينفع لهم وإلى أن يرشدهم إلى ما يرى أن فيه الخير لهم. أنتم الوالد وأنا الولد، قال ألستم بالوالد؟ ألست بالولد؟ على كل تمهيد. ثم قال ألست
قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عقاز فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى.
ذكر ما ذكر هذا الذي هو قول الوالد وأنا الولد، لا تفهموني قالوا لا. قال لست دعوت أهل عكام لنصرتكم، فلما بلحوا ويمتنعوا جئت بأهلي وولدي ومن أطاعني، يعني لنصرتهم. كل هذا تمهيد يبين به أنه ناصح لهم وأنه ممن يعينهم لأنهم أقاربه وأرحامه، الرحم موجود بينهم لأنهم أخواله. وأيضا سبق أنه سعى بنصرتهم وأتى بما يملك لمن يستطيع بنصرتهم. كل هذا ذكره تمهيد، ثم قال إن هذا عرض عليكم خطر أصل الله. هذه النتيجة أو الغاية التي يريد أن يصل إليها بعد هذا التمهيد.
قال ودعوني آتيه، قال آتيه، فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديه، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اشتاه أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه.
عروة الرسول استأذنه في أن يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن عرض عليه أن يقبلوا الخطة التي عرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي جاء بها أبو زيد بن ورقاء، نهج لذلك بالتمهيد الذي مر وخلق إلى النتيجة التي هي المشورة عليهم بأن يقبلوا هذا الذي عرضه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم دعوني آتي، يعني حتى يأتي بزيادة الأخبار لهم. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له، فقال له ما قال، فالنبي قال له مثل ما قال لأبي بن ورقاء، فقال إنك إن تقاتلهم وتستأصلهم تكون قد استأصلت أهلك، يعني معناه أنك تقتل أهلك وتقاتل قبيلتك وجماعتك وكونك تستأصلهم إنما تستأصل أهلك. وإن تكن أخرى إذا تغلبوا عليك، يعني إما إن تغلبت عليهم قتلت أهلك، وإن تغلبوا عليك قتلوك. وإني لأرى أوشابا، يعني أخلاق من القبائل، وأرى وجوها، أخشى أن يفروا وأن يتركوك. هذا فيه إشارة إلى أن الجيش الذي يتكون من قبائل متعددة ومن جهات مختلفة لا يؤمن عليه الفرار أو على بعضهم الفرار، بخلاف إذا كانوا من قبيلة واحدة، لأن بعضهم محافظ على بعض، لأنه إذا فر تستأصل قبيلته وقرابته تعاونون على البقاء ويصممون على أن يبقوا جميعا. لكن الذين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاه إنما يدفعهم للقتال والجهاد في سبيل الله عز وجل الدين والعقيدة، وليست القضية قضية حمية. نعم القبائل الجيش اللي يتكون من قبائل إذا كان ليس مبنيا على عقيدة ومبنيا على تمسك بالدين، نعم ممكن أن يحصل الفرار، لكن ليس هذا واردا في هذا الجيش الذي تكون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، والذين هم لا يفرون عن الرسول عليه الصلاة والسلام.